الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا رب استر عوراتنا وآمن رواتنا. يا رب فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب بلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم انفعنا بشفاعته واحشرنا في زمرته. اللهم اسقنا بهذه الشريقة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة واكرمنا بعد الموت بجنة ونعيم مقيم. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة. ينزل على حجاج البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين الى بيت الله رب العالمين. فاللهم ارزقنا زيارة البيت العظيم وارزقنا زيارة روضة سيد الانبياء والمرسلين وارزقنا شفاعة تنفعنا يوم الممات. يا اله الا الله واخلو بها وحدي. يا اله الا الله واصلي بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. يا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون من الرحمن من الرحيم. من الذي خلقنا؟ من الذي رزقنا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يحيينا؟ من الولي؟ من القوي؟ من العلي؟ من العلي؟ من العفو؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الرشيد؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من العظيم؟ من الرحيم؟ من القدير؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من المقيت؟ من الغني؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. لا اله الا الله. الهي إلهي يا رب إلهي لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك الله 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 يا 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 فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مثالا خاليا لسواك ملأت كلي منك ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك لم أدع مني مكانا خاليا لسواك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي عرف الحقوق فأتاها وعرف الواجبات فبينها نبي وقف أمام الكعبة ذات يوم وقال والله ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته نبي قعد القواعد ووحد العقائد نبي بين أن حرمة المؤمن حرمة المؤمن دمه وماله وعرضه أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام نبي قعد جانب الإنسانية في الإنسان وعرف الإنسان مكانته وكرامته وحقوقه ومنزلته نبي جعل حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام بمكة سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله صلاة جلال، وسلم عليك الله سلام جمال، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمام. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما شروط قبول الحج؟ هذا سؤال اطرحه بعدما عاد الحجاج من بيت الله الحرام. هل كل حج يقبل؟ ان شروط وجوب الحج عبارة عن الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، وإن الأركان التي تتركب منها حقيقة الحج إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفات. لكن بقي هنا سؤال، وهذا السؤال من الأهمية بمكان، متى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال أجيب عنه بمشيئة مولانا جل جلاله مع الدرس المتم 40 بعد 100 الثالثة. وتعالوا إلى سيدنا رسول الله ليجيب عن هذا السؤال، فما أعظم الجواب إذا أجاب عنه مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية. إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا بأن الحج إذا كانت النفقة من حلال، وإذا كان زاده من حلال، ووضع رجله ليركب ويسافر إلى بيت الله الحرام، وعندما يقول لبيك اللهم لبيك يرد عليه الملك قائلا لبيك وسعديك، زادك من حلال، وراحلتك من حلال، وحجك مبرور غير مأجور. اما اذا كانت النفقة من حرام، غصب مال اليتيم، اكل الرشا، اكل الربا، سرق، نهب، اغتصب، اختلس، وذهب ليحج، قبض خلوات الرجل في سكن العمارات، وذهب ليحج بيت الله، ووضع رجله ليركبه، وقال لبيك اللهم لبيك، قال له الملك لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك. وهنا فلا بد لنا ان نطرح سؤالا ونجيب عنه بصراحة صريحة ووضوح واضح. ما حكم الذين يحجون في البعثات على حساب الدولة؟ جرت عادتنا ان كل وزارة من الوزارات تختار بعثة لتحج على نفقة الدولة، والله يعلم من هؤلاء الذين يختارون ومن اولئك الذين يختارون، والله يعلم ماذا يفعل اصحاب البعثات وماذا يأخذون من المعلبات وماذا يأخذون من اللحوم ومن الشراب وماذا وبأي شيء يعودون من بيت الله الحرام. إن الجواب على هذا السؤال مر، ولكن المرارة لا تمنع من التصريح. حكم الذين يحجون على حساب الدولة عليهم ان يخرجوا من مالهم بقدر من حسبوا من مال المسلمين ليحجوا به، والا فسوف اسألهم الله يوم القيامة عن كل قرش اخذوه من خزينة الدولة ليحجوا به بيت الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن مال الدولة لا يملكه واحد، إنما يملكه المسلمون جميعا. وعمر بن العبد العزيز رضي الله عنه يقول في عبارة معجزة لكنها معجزة، وفي أسلوب وجيز لكنه عزيز. يقول ابن عبد العزيز الافواه الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فاذا كان عدد الناس في مصر 40 مليون فليس لاحد ان يحج على حساب الدولة الا اذا استأذن 40 مليونا واحدا واحدا وقال لكل واحد: اتأذن لي ان احج من مالك؟ ومر على 40 مليونا من اسوانا الى الاسكندرية، وقطع المسافة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، واستأذن الجميع ذكورا وإناثا ورجالا وأطفالا ونساء، وقال لكل واحد: أتأذن لي أن أحج من مالك هذا العام؟ فإذا أذن 40 مليونا إلا واحدا فحرام عليه أن يحج من مال رجل لم يأذن. اسمعوا هذا الكلام ايها الاخوة الاعزاء وابكوا على انفسنا. بعثات من الوزارات وبعثة من مجلس الشعب، وهنا المحسوبيات وهنا الوساطات لا يجوز للدولة شرعا ان تحجج على حسابها ومن مالها العام الا اذا اطعمت كل جائع وكست كل جسد عار. اذا اطعمت الجياع وقست الغراس واوجدت سكنا لكل مشرد في الخيام، اذا تم هذا كما فعل عمر بن عبد العزيز عليه سحائر الرحمة، جمع الزكاة من ارجاء الامة الاسلامية من حدود الصين شرقا الى اقواب باريس غربا ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، جمع الزكاة من اطرافها فلم يجد مسكينا واحدا ياخذ الزكاة. لم يجد مسكينا واحدا ياخذ الزكاة. عقمت ارحام الدولة ان تلد المساكين ايام عمر. كانت الدولة عاقرا لا تلد مسكينا وعمر بن عبد العزيز على رأسها. عمر بن عبد العزيز على رأسها قالت الدولة والله لن ألد مسكينا يا عمر لأن عزلك أغنى الجميع. عمر ايام كان على رأس الخلافة الرشيدة كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. ما تدرون ماذا كان عمله وماذا كانت وظيفته؟ قال له عمر بن عبد العزيز يا عمر بن مهاجر اذا رأيتني قد ضللت عن الحق فخذ بمجامع ثوبي واخلقني بثيابي وهزني بعنف وقلني بكل صروحة اتق الله يا عمر فانك ستموت. يا الله هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا يتتلمذ الحكام ان ارادوا اصلاحا، هنا تشرئب الاعناق الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضراها، هنا نطوف حول عملاق ناطح السحاب ناطح السحاب وتربع على قبة الفلق. هنا ننظر فنجد شابا حكم المسلمين وعنده من العمر 39 سنة، حكم المسلمين 30 شهرا، كانت افضل عند الله من 30 قرنا والقرن 100 عام. انه عمر بن عبد العزيز الذي كان الذئب في عصره يحرس الغنم. كانت الذئاب تحرس الأغنام أيام عمر، وسئل في هذا: أتحرس الذئاب الأغنام يا أمير المؤمنين؟ ماذا صنعت مع ربك؟ فقال لهم عمر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: أخلصت ما بيني وبين ربي، فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. لا يجوز للدولة في ظل الإسلام أن تحجج على حساب أموال المسلمين إلا بعد أن تضمن الغذاء لكل بطن جائع، وتضمن الكساء لكل جسد عار، وتضمن المسكن لكل مشرد على أرصفة الشوارع. جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فأصدر 3 قرارات إسلامية. قال في القرار الأول: من أراد أن يتزوج فزواجه على حساب بيت مال المسلمين، وزوج الشباب العجب جميعه، وبقي من المال الكثير والكثير، وبقيت الأرصفة تتمرغ في جنبات الخزائن. فأصدر القرار الثانية: أيما عبد مملوك يريد أن يعتق بالمال فأعتقه في بيت مال المسلمين. فأعتق العبيد جميعها، وبقي من المال الكثير والكثير. فأصدر قراره الثالثة: من كان عليه دين لغيره ولم يستطع أداءه فأداء دينه في بيت مال المسلمين، فأدى الديون. أدى الديون جميعها، وبقي المال كأن لم يمسسه بشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يقل لأنزلنا عليهم، لأن الإنزال قد يكون بقدر، إنما قال لفتحنا. فتخيل معي أبواب السماء قد فتحت بركات. تخيل معي هذا: إن كان المبعوث الذي سيحج على حساب الدولة غنيا فإن الحج يجب عليه من ماله الخاص، فكيف يحج على حساب الدولة وهو غني؟ وإن كان المبعوث الذي سيحج من مال الدولة فقيرا فإن الله سيحاسبه أيضا، لأن الله لم يكلفه بالحج ما دام فقيرا. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلماذا كلفت نفسك وانت فقير وحججت من المال الحرام على حساب المسلمين؟ ان المال العام، ان مال المسلمين خطير. وايما عبد خان المسلمين في درهم او دينار جاء جيء به يوم القيامة فوقف على جسر على نار جهنم فخر الجسر من تحت قدميه فيهوي في النار 70 خريفا حتى يصل الى قعر جهنم درهم او دينار. فما هي تلك البدع التي سموها بعثات يحملون صناديق المعلبات على حساب الجياع العراء ويعودون من هناك بالديولين والتريفيرا وادوات التجميل والأدوية المقوية للفراش. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة الأعزاء تعالوا لنلقي نظرة عدلة على حرمة مال المسلمين علي بن ابي طالب عليه رضوان الله يدخل على عمر بن الخطاب عليه بركات الله ليلا الليل دامس وعمر فقرحت جفونه من طول السهر. علي يدخل على عمر ليلا وعمر عاكف على كشف حسابات المسلمين يكتب الرواتب والمستحقات في اي ضوء؟ هل كان هناك اعمدة النيون او ضوء النجف او الفلوسنت؟ ماذا كان امام عمر من الضوء بالليل وهو يعد كشوف المرتبات؟ كان ساهرا في ضوء شمعة. ويدخل علي علي فيبادره عمر بهذا السؤال: فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم المسلمين بالخير تركت الشمعة مضاءة، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اخفأت الشمعة حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحهم. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر الكريم يظن على علي بضع ثوان يقضيها في ضوء شمعة تسيل دموعها. عمر يخشى على دموع الشمعة ان تسيل في غير صالح المسلمين، لان المال مال عام والله سائله عن كل درهم ودينار. عمر الذي كان له نشيد يردده عندما يضع رأسه على الوزادة لينام كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فاعزك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ معشر السادة، وآتي علي بعدما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة ذي النورين عثمان بن عفان يترضى علي على كرسي الخلافة الرشيدة ويأتيه أخوه عقيل بن أبي طالب ويقول له يا أخي يا علي لقد أصبحت أميرا للمؤمنين وأنا في حاجة إلى مال أفلا تعطيني من مال المسلمين فيقول له علي الزاهد الورع الرجل الذي عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه وعرف الله فاطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الدنيا فاعرض عنها وعرف الآخرة فأقبل بقلبه عليها قال له يا عقيل اذا جن الليل فاتني فساحضر لك سرا واخذ عقيل يعد التوالي كانها جمرات ويعد الساعات كانها جبال عظام ثقال الى ان جاء الليل وكان علي فعلا قد اعد له سرة ولكنها لم تكن سرة كمان اذا فماذا كانت احضر قطعة من الحديد وحماها في النار حتى احمرت ووضعها في سرة وقال لعقيل خذ هذه الصرة فإنها أمامك ومد عقيل يده على الصرة يحسبها دراهم من فضة ودنانير من ذهب ولكن المفاجأة المباعثة أنها كانت نارا فخر عقيل على الارض مغشيا عليه فلما افاق قال يا اخي اتسمع بي هكذا وانا اخوك قال له علي يا عقيل سكلتك امه اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فكيف افعل معك اذا جئنا مسلسلين بالحديد الى نار جهنم يا علي يا علي يا من وصفك الواصف فقال فيك كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزفرتها ويستأنس بالليل ووحدته كان والله غزير العصر طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينفئنا إذا استنبئناه ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. يعظم اهل الدين ويحب المساكين. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. واحلف بالله لقد رايته في بعض مشاهده وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وقام متمثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غر غيري الي تعرضت ام الي تشوقت هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها فعمرك قصير وخطرك حقير اخي من قله الزاد وبعد السفر ووحشه الطريق. هذا هو علي. علي يقول مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت لها ماذا تشتهين يا فاطمة؟ فقالت اشتهي رمانة اكلها. فبحثت فلم اجد في بيتي الا درهما. ذهبت واشتريت به رمانة لفاطمة. وبينما انا في طريق العودة اليها اذ لقيني مسكين مريض. فلما سألته ماذا تشتهي قال اشتهي رمانة اكلها. فقال علي ماذا افعل؟ ان اعطيته الرمانة فقد حرمت منها بنت رسول الله. وان منعته فان الله يقول واما السائل فلا تنهر. ولكن علي لا يعجز وما كان له ان يعجز وهو صاحب العبقرية الفذة قسم الرمانة نصفين اعطى نصفها للمريض المسكين. فلما سمى الله واكلها شفاه الله وقام سليما صحيحا معافى. وذهب بالنصف الاخر الى فاطمة رضي الله عنها وكأنه يريد ان يقول لها لعلك تسألين اين نصفها الاخر. والله ما اكلته ولا ذقته ولكنني تصدقت به على مسكين مريض لان اباك صلى الله عليه وسلم يقول داروا مرضاكم بالصدقة. فسمت الله فاطمة واكلت نصف الرمانة فشفاها الله. وجلس علي في بيته واذا بالباب يطرق واذا بالطارق سلمان الفارسي. اعطى لعلي طبقا مغطى فلما كشفه علي وجد فيه تسع رمانات. فقال لسلمان من اين جئت بها يا سلمان؟ فقال له سلمان انها هدية من الله الى رسوله اليك. فقال علي لو كانت من الله لكانت عشرا ولكنها تسع. والله يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لا تسع امثالها. واذا بسلمان يخرج الرمانة من كمه ويقول له هذه هي العاشرة. والله يا علي ما قطعتها الا لاجرب قوة ايمانك بالله الواحد الديان. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صادف اهله فهو اهله. وان لم يصادف اهله فانت اهله. ايها السادة الاعزاء. يشترط في قبول الحج ثلاثة شروط. اولها اكل الحلال. وثانيها الاخلاص لله. لا يقصد باداء الحج لقبا. ولا يقصد على واجهة محله بالخط السلس الحاج فلان. فاذا حج مرة اخرى كتب الحاج فلان. فاذا ما حج مرة ثالثة كتبها ثلاث مرات. لا يقصد بالحج وجاهة ولا لقبا ولا رياء ولا منظرة ولا يعلق عناقيد الكهرباء على بيته من اعلاه الى ادناه ليقول للناس انا عائد من الحج. اسأل نفسك لمن حججت. احججت لنفسك ام حججت لله؟ ان الله يقول في الحديث القدسي الجليل انا اغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشريكه. ولذلك تعجبون كما اعجب معكم عندما قال ابراهيم لربه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فتح الافئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد ذلك قال ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. لماذا عقب بهذه الآية بعد آية زيارة البيت المحرم؟ لأن الحج إذا قصد به رياء أو سمعة أو لقب فإنه مردود لا يقبله الله. ولماذا نسمي الذين يذهبون لأداء الفريضة حجاجا؟ لماذا نقول لهم يا حج فلان مع ان الصلاة فريضة؟ فلماذا لا نقول للمصلي ازيك يا مصلي فلان؟ ولماذا لا نقول للصائم والصيام فريضة مرحبا ايها الصائم فلان؟ ولماذا لا نقول للمزكي ايها المزكي فلان؟ لماذا الحاج بالذات؟ ابعدوا انفسكم عن هذا الرياء. اجعلوا الاعمال خالصة لله. معشر السادة الاعزاء. اما الشرط الثالث فانني اوافيكم به بعد جلسة الصراحة حتى لا يضيع من تحت قدمي الطريق. اعود بكم من عند رسول الله الى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، بعدما بينا شرطين من شروط قبول الحج، أن يكون من مال الحلال وأن يكون فيه إخلاص لله، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لنا الشرط الثالث من شروط قبول الحج. يقول في هذا الشرط: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يشترط في الحج أن يكون مبرورا، وكلمة مبرور تشتمل على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يعود الحج من هناك راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. المعنى الثاني: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه اسم ولا ذنب. المعنى الثالث لبر الحج أن يكون صاحبه لين الكلام مطعما للطعام، يعني كريما وعلى خلق. يعود من هناك زاهدا في دنياه راغبا في أخرى. أما إذا عاد فأكل مال النبي وغمس بمال أبي هريرة، قد أدى عملا لا يثاب عليه. إذا عاد من هناك من البيت الحرام ليملأ بطنه بالحرام، فماذا استفاد؟ إذا عاد من هناك فأكل أموال اليتامى، فما قيمة الحج؟ إذا عاد من هناك فأساء معاملة العباد، فما قيمة الحج؟ ما قيمة الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعود من هناك راغبا في أخرى زاهدا في دنياه، يعود من هناك مجردا من الذنوب والآثام، يعود من هناك لين الكلام مطعم الطعام. هذا هو الحج المبرور. فإذا أضفت إليه نفقة الحلال وأضفت إليه الإخلاص، كان بذلك حجا مقبولا، لأنه استوفى شروط القبول الثلاثة، وهي الحلال والإخلاص والبر. يا معشر المسلمين الأعزاء، إن الكلام كثير ولكن العمل قليل. تمسكنا بالجانب النظري في الإسلام، ولكننا أغفلنا الجانب العملي فيه. وكما قال الإمام محمد عبده رحمه الله: ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما ولم أجد هناك مسلمين، وعدت إلى هنا فوجدت مسلمين ولكنني لم أجد إسلاما. قالوا له: كيف يا إمام؟ قال: لأوروبا في كل شاطئ مسطول، ولنا في كل شارع 100 مسطول. الإسلام عقيدة وعمل. وأنا والله الذي لا إله إلا هو عندما قرأت نتائج معركة السيول في أسوان وقنا وصوهاج ومحافظة البحر الأحمر، عندما قرأتها وقرأت النتائج التي ترتبت على تلك المعركة السيولية عجبت لقضاء الله، وعلمت ان هذا كله من غضب الله على العباد. بنينا سدا شامخا وعليناه ومكناه وقويناه حتى يمنع فيوضات النيل، ولكن ربك جاء بالسيول من بعد السد، فهل يمنع الله سد؟ هل يمنع عقاب الله سد من السدود؟ عبرت السيول السد العالية الذي سد أرزاق المسلمين، عبرته السيول واستمرت المعركة لا اقول 10 ايام ولا اقول شعرا، انما استمرت معركة السيول 2:00 ارتفعت فيها نسبة المياه الى 3 امتار، بحيث لو تحرك رجال الصاعقة بما فيهم من طول عملاق لاغرقتهم جميعا 3 امتار، وجندي الصاعقة مهما كان طويلا فطوله لا يزيد على 2 متر، 2:00، ونسبة المياه 3 امتار. فماذا كانت نتائج المعركة؟ اسمعوا ماذا كانت نتائج المعركة. 22,000 فدان مزروعة بالسمسم والعدس والقصب غرقت. 22,000 فدان. 22,000. اي معركة بالقنابل وقاذفات القنابل والصواريخ، واي معركة بالمدفعية في الميدان الثقيلة والبعيدة المدى، واي معركة بالدبابات، واي معركة بحقول الالغام، واي معركة بشتى انواع الاسلحة تستطيع في 2 ساعة ان تغرق 22,000 فدان، 10,000 بيت هدمت، ونحن نعاني ازمة الاسكان. 10,000 بيت هدمت في محافظة سوهاج وحدها، والله اعلم بالبواقي. ثم ماذا؟ 10,000 رأس من الماشية غرقت. 10,000 رأس من الماشية، من الماعي والضأ والابل والبقر والدواب هلكت نفقت. 11,000,000 خسائر، اما خسائر الارواح فحدث عن الاطفال الذين ماتوا غرقا وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين وضام الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. معركة معركة لا يقول معركة نار ولا يقول معركة دمار انما معركة مياه. الله يحاربنا بالماء الذي جعل منه كل شيء حي. قال نحن اتعظنا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل قلنا يا رب ان الله تعالى يرسل الملائكة لتصب البلاء على الحق ثم يسألهم هل صبرتم عليه البلاء فيقولون نعم يا رب فيقول لهم اعيدوا عليه البلاء وصبوه عليه صبا فاني احب ان اسمعه يقول يا رب. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مفلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هل نحن اتعظنا بهذا البلاء؟ ان السيولة كانت في طريقها الى القاهرة لولا ان الله منعها بالصخر السميك. ولكن هل نأمن ان تصل الى القاهرة وتغرق من فيها وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد. هل نحن تضرعنا الى الله؟ هل نحن رجعنا الى الله؟ هل اغلقت الملاهي في شارع الاهرام ابوابها؟ هل اغلقت الخمارات ابوابها؟ هل منعت البنوك معاملة الربا؟ هل عكفت النساء في البيوت؟
لا. اسمعنا. اسمعوا ما نشرته جريدة الجمهورية يوم السبت الماضي الموافق 3 من نوفمبر. فتاة ارسلت الى هذا المحرر تقول له نحن اسرة نتكون من اب وام وبنتين وولد. هدم منزلنا فاضطررنا الى سقنا غرفة واحدة. انا واختي واخي وابوايا. وننام تحت غطاء واحد انا واختي واخي. اخي يبلغ من العمر 14 عاما واختي تبلغ 12 سنة. قالت الفتاة بينما انا نائمة اذ رأيت اخي يفعل الفاحشة في اختي. فلما استيقظت وشعر بي اخذ اخي اختي الى دورة المياه حيث اكمل معها فعل الفاحشة. فلما خلوت باختي كيف تفعلين هذا باخيك؟ الا تعلم ان هذا حرام؟ الا تعلمين ان هذا حرام؟ فقالت لها اختها انني امارس هذا العمل مع اخي من سنين مضت او من شهور مضت لانني رايت ابي يعمل مع امي هذا العمل فاردنا ان نصدقه تصديقا عمليا. خبرني بربك. خبرني بربك. خبرني بربك. ألست معي فيما قاله الحبيب محمد؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ألست معي وأنت تقرأ هذا الحديث الشريف تجد المعاني كلها غالية كافية شافية وافية رافقة بازخة شامخة؟ إنها تلخص أصول التربية في كليمات قلائل. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تنيموا الأولاد بعضهم بجانب بعض فإن الليل والهوى والنفس والشيطان والشهوة هذه خمسة أشياء إذا اجتمعت على المرء قتلنه في حماة الرضيع. أخ يعتدي على أخته لأنه لم يعرف من الإسلام شيئا. وبارك الله لنا في أجهزة أعلامنا المفسدة المضللة. ليلة العيد تذاع مسرحية عنوانها الدخول بالملابس الرسمية. يدخل البطل فأسأل ماذا سميتم الولد؟ سميت الولد ايه؟ يقولون له سميناه نوحا. نوح. فيقول نوح ايه وجبت ايه؟ ما لا تشغل هذا ليه؟ وفي اثناء المسرحية يقول في النوح الكلب. نوح الكلب. هل هناك احد يسمى نوحا الا نبي الله نوحا؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إن هذا الاستهزاء بالقيم الدينية والمقدسات الإسلامية هز العقيدة في قلوب العباد فأصبحوا لا يخافون الله. وإذا أردتم أن تربوا مجتمعا فربوه على الخوف من الله. والله الواحد لو لم يكن هناك خوف من الله فلن يصلح في المجتمع لا شرطة ولا أمن مركزي ولا أمناء شرطة ولا إقرارات ذمة ولا رقابة إدارية ولا مخابرات ولا مفتش تمويل ولا مكافحة تهريب ولا نيابة ولا محاكم. اذا لم يكن هناك رقابة بين العبد وبين ربه. ولذلك اقامها الحبيب المصطفى عندما قال اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال محرر الجمهورية وهو يريد حل هذه المشكلة، قال للفتاة: كما وعظت اختك فعظي اخاك. ولكن العلاج علاج قاصر، فيا سيادة المحرر ليست المشكلة مشكلة اخ او اخت، اما من حيث التربية فان التربية تنهار كل يوم. ولو كان هناك تربية ما رأيت البنات في مدارس البنات يخرجون في حصة تسمى حصة الالعاب، ينامون على ظهورهم وعلى جنوبهم ويؤدون الرقصات الخفيفة على انغام الموسيقى، هذا كله في دور العلم والادب. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يفرج ربه بخلاق، فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق. ان الحبيب عندما بعث لم ينادي بالاشتراكية ولا بالديمقراطية ولا بالشعبية ولا بالجمهورية ولا بالفوضوية، انما اعلنها عالية في سمع الزمان: انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. ليتمم مكارم الاخلاق. ان المشكلة ليست مشكلة التربية وحدها، ان المشكلة مشكلة ازمة المساكن التي جعلت الاسرة تقيم في غرفة واحدة، مشكلة مستحكمة وحلها موجود. فهناك احياء في القاهرة باكملها مغلقة لا تفتح الا للسياح، وحرام على اهل البلد سكناها. اغلقوا 60,000 شقة في الزمالك، العجوزة، المنيل، الدقي، ويده يدقي على دماغنا، وهكذا. بينما تفيد اخر الانباء ان 86 مسجدا عطلت فيها اقامة الصلوات في القاهرة لان الناس سكنوها بعدما هدمت منازلهم. المساجد سكنت بالعذاب، والقيام اقيمت للاسر. واحضرني في هذا المقام ما قاله احد اعضاء مجلس الشعب، مجلس الشعب في الدورة في المجلس الذي انحل، قام احد الاعضاء وكان ذا عمامة كبيرة ولحية طويلة شابت اشتعلت شيبا، وقف يقترح حلا لازمة المساكن. اتدرون ماذا قال؟ قال: نسكن الاسر كل اسرتين في حجرة ونجعل بينهم فاصلا ملاية، نضع ملاية محلاوي بين الأسرتين في حجرة. خبرني بربك سيدنا الشيخ، يا من تملك العمارات في كل حي من أحياء القاهرة، ادخل على الأسرة بحجرة تغلق من بابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تضع بين كل أسرتين ملاية، وهل الملاية تمنع ما يدور من حديث بين الرجل وزوجته؟ ما هذا الغضب؟ ما هذا الغضب من الله؟ اسمعوا ايها السادة الاعزاء، هل نحن رجعنا الى الله؟ اقرأوا ما نشرته جريدة اخبار اليوم يوم السبت 3 نوفمبر تحت عنوان عزيزات اخبار اليوم، ارسلت طالبات كلية الهندسة بجامعة اسيوط الى هذه الجريدة تقول تحت عنوان عودة الى عصر الحريم، امر مدير الجامعة ان يفصل البنات عن الشباب في المحاضرات، البنات يجلسون في قاعة وحدهن والشباب في قاعة واحدة، فصارت ثورة البنات وجن جنونهن. وارسلنا الى محرر الاخبار ان نعود الى عصر الحريم، ايحال بيننا وبين الشباب؟ والله يعلم ان البنات لم يرسلنا، انما التي ارسلت تراها بنتا واحدة او بنتين على الاكثر، لكن محرر الاخبار جعل من الحقة قطة وجعل من النملة فيلة ومضى الهواء وفتل الرمال. ماذا يحدث لو فصل الجنسان؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باعدوا بين انفاس الرجال والنساء، ولعن الله من اباح الاختلاط في الجامعات. فسدت الاخلاق وضاعت الارزاق واصبحت الجامعات معرضا للازياء، معرضا للازياء ورسالات الغرام واستعارات الكساكين والجلوس في الكافتيريا واذاعه الاغاني، اذاعه الاغاني. فاذا ما صنع الطلبه مسجدا يصلى فيه غضب العميد، غضب الفقير، غضب الحقير، واحمر وجهه وظل وجهه مسودا وهو قضيب، وهو قضيب. لماذا؟ لان في كليته مسجدا يذكر فيه الواحد الديان، الواحد الديان، الواحد الديان. كيف ارحمنا الله؟ كيف ارحمنا الله واساتذتنا واساتذتنا والمشرفون على التربية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات اصبحوا حربا على الله. اذا رأوا طالبا ملتحيا وضع في دائرة حمراء. قال لي احد الطلبة الذين تخرجوا في كلية الاداب، نقشت عامين ارسب وانا اجيب اجابة متينة وصحيحة بسبب ان الاستاذ كان يراني وانا اكتب على ورقة الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم. فلما صليت الله بلساني ولم اكتبها في الورقة، ومر الاستاذ اثناء الامتحان وتسلم الورقة ولم يجد مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اضمن بانك ستنجح هذا العام. حرب حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. الفتاة إذا غطت رأسها تهكم عليها المدرس وقال لها مدد يا ست الشيخة. ولقد أتيت لمدرس للغة العربية في إحدى مدارس البنات، سمع تلميذة تلقي حديث الصباح من كلام الله ورسوله وهو مدرس لغة عربية. خرج في الأزهر، في الأزهر الذي كان شريفا. قال لها نريد أن تتحدثي من الجرائد الصباحية لتواصي أحداث الأيام. ثم قال لها انت عايزه تقلب المدرسة جامع؟ وماذا في الجامع يا حضرة المدرس؟ الجامع فيه الطهارة كلها، وفيه الصفاء كله، وفيه النقاء كله. ألم تعلم أن هذا الجامع هو مدرسة خير مخلوق عرفه العالم، هو الحبيب محمد؟ البسملة نحاسب عليها من كتبها. يا أساتذة الجامعات، يا أساتذة الجامعات اتقوا الله. لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، ويوم توضعون في قبوركم لن يدخل الحاكم معكم، لن يشفع لكم حاكم، ولن يشفع لكم مسؤول، لن يشفع لكم أحد، لأن باب القبر مكتوب عليه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يا معشر السادة، البسملة نحاسب عليها ونعاقب عليها. وسليمان بن داوود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام لما أرسل الخطاب إلى بلقيس وكان مكتوبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، وحمل الهدهد الرسالة السليمانية وقال له سليمان أرسل معك سربا من الطير يحرسك؟ فقال الهدهد يا سليمان وكيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف أخاف، كيف أخاف وأنا أحمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ أيها المسلمون الأعزاء، اصطلحوا مع الله وعودوا إلى الله. اللهم انصر ديننا وقوي إيماننا وأعلي غاياتنا وأعد المسجد الأقصى إلى أيدينا. اصطر عوراتنا وامر روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فض القلوب ودوائها وعفوة الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان نقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى مولانا جل جلاله وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نرقى. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. جاءت امرأة الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرع، فلو سألت الله ان يشفيني. بيجيها دور صرع، ودور الصرع يخلي الانسان في حالة غيبوبة، يضغط باسنانه على اسنانه ويغيب عمن حوله ويحلم، فهي بتقول للنبي انا مصروعه، فلو سألت الله ان يشفيني. فماذا قال لها ناشر الهدى وواسع الندى سيدنا محمد؟ قال لها يا امة الله ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. خد بالك خد بالك، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. النبي خيرها بين امرين، قال لها ادعيك وربنا يشفيكي ولا تصبري وتدخلي الجنة. ازاي؟ لان ربنا بيقول كده في الحديث القدسي، من صبر على بلائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. فالحقيقة ربنا حدد لكل عمل حسناته الا الصبر، قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الا الصبر. طيب يا ستي تصبري وتدخلي الجنه ولا ادعي ربنا ويشفيكي؟ فاي واحد النهارده ينسال هذا السؤال يقول له يا ستي بس يعني ادعي له ويدعي وقتها يفرج الله. يا سيدي اما المستصفى ايوه ادعي لي، انما هي قالت للنبي اصبر يا رسول الله. ما دام المسألة فيها جنة يبقى فيها صبر. اصبر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اصبر. طيب تصبري اصبر. وبعدين قالت النبي ايه؟ ولكني اتكشف فادعو الله ان يسترني. يعني لما بتجيني حالة الصرع الجلابية تحت بتترفع عني ويظهر مني ما اكره ان يراه الناس، فادع ربنا بس بالحساب ان هو يسترني عشان ما انكشفش على حد ولا حد يراني. فدعا النبي لها الله ان يسترها، فكانت نوبة الصرع اذا جاءتها لا تأتيها الا وهي ساجدة بين يدي الله.
الله اكبر.
يا سلام يا سلام. دول جبال الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هم مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة فيهم بيقول لهم امؤمنون انتم؟ سكتوا. قال عمر نعم يا رسول الله. قال النبي فما حقيقة ايمانكم؟ ورنا كده الايمان بتاعكم عبارة عن ايه. قام عمر قال له نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. النبي قال مؤمنون ورب الكعب. الايمان عمل. الايمان عمل وتجربة. مش لما ربنا يوسع رزقي اصلي الفجر حاضر. لما المسألة ما تجيش تمام اول ما اعمل اترك الصلاة واقول ايه اللي جنة الصلاة يا خبر ابيع. انا عايز اصلى الصلاة على النبي. فالناس النهاردة بتعمل ربنا المعاملة دي. اذا ابنه نجح يصلي. اذا المرتب جت مكافأة تشريعية يصلي. اذا كسب قرشين يصلي. اذا راح السعودية لقيت 30-40 ألف ريال يريح. اذا راح الكويت عشان يكوس نفسه يصلي. اذا راح ليبيا عشان يلبي طلبات النظام يصلي. انما اذا قعد في مصر بالفل والعيش والفجل ده اهو اصلي اعمل ايه؟ طب ورايك ان في واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ان هذا الجمل يند، يعني انا عندي جمل بس ما بيسمعش كلامي، اجي اركبه يجري بيا يلف من الارض، اجي اشيله حاجه يجري بالحمل وما تعرفش زعلان مني ليه كاني بيني وبينه عداء. قام النبي بص للجمل كده وقال له ما شانك يا هذا الجمل؟ الجمل جه مقرب للنبي ووضع فمه على اذن الرسول وقعد يرغي له رغاء. انما مين اللي فاهم كلامه؟